بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا لا زال في بعض ما يتعلق، قلنا في المصطلحات وبعض الألفاظ قد تبدلت، وذكرنا كلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وكلام أيضا الشيخ الأعظم عندما نقل كلامه، ثم في الوافية صرح أنه لم يجد قولا صريحا ما قبل العلامة يعمل بخبر الآحاد، ونقلنا أيضا قول الشيخ المفيد وعن المحقق في المعارج، وحاكما من قياس هذه العبارة التي أسقطها البعض، حتى أن المحقق يقول سيدنا قد اشتبه مرامة فأولها بتأويلين، يعني إما المراد منا القياس المنطقي أو القياس الأصولي أو الفقهي، وكلاهما يقول غير مرادين، وإنما قياس يقصد أنه المقايسة مع الضوابط العامة أو الأحاديث السابقة. يعني الآن نكمل، ولعلنا يعني هذا الأول نكمله، وهو ما يتعلق بفهم النصوص الشرعية. تذكرون أنه احنا المطلب عندما جرى ذكرنا ثلاث مباحث مهمة سنتعرض لها، ثلاث أمور. الآن الكلام بالأمر الأول اللي هو في أعلى الصفحة، عنوانه في بيان ما يتعلق بفهم النصوص الشرعية والإحاطة بمداليلها، وهو كان يعني بحثا مهما جدا وتأسيسيا. قال: ومثل هذه المقولة، يعني خبر الآحاد لا يجب علما ولا عملا، هذه شائعة عند القدماء. سنأتي إن شاء الله بنصوص للشيخ الطوسي في التهذيب أيضا سيذكر هاي العبارة، إذن هي ليست فقط للسيد المرتضى وإنما لغيره أيضا. قال: ومثل هذه المقولة، وهو أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، شائعة عند القدماء، وليس انفرد بها السيد المرتضى وابن إدريس مثلا. تعلمون الآن كلما جاء كلام قال أنه السيد المرتضى لا يعمل بخبر الآحاد، وابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد، لأن قالوا أن خبر الآحاد لا يجب علما ولا عملا. تبين القضية هذه ليست محصورة عندهما رضوان الله تعالى عليهما. الشيخ الطوسي الذي هو مقابل السيد المرتضى أيضا يقول بذلك. إذن أين النكتة؟ هل هو قلة استقراء أو لا وجود نكتة عند الشيخ الطوسي مثلا؟ وسيأتي كلام الشيخ الطوسي، أو لا القضية في الواقع في هناك لبس بالموضوع. نرى. السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه كما يقول سيدنا في بحثه يقول أن طريقة الأصحاب، طبعا سيدنا ما مخرج شيء، فيبدو من تقريرات قلمه الشريف ذاكرها، يعني قال أن طريقة الأصحاب كانت مستمرة على أن يقولوا في مقام الاحتجاج مع الخصم. التفتوا لي لهذه النكتة اللي السيد روجرز كأنه ذكرها، في مقام الاحتجاج مع الخصم. الخصم هو كان يستدل بخبر الواحد، أصحابنا في مقام الاحتجاج يقولون أن خبر الخبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. جيد. فشيوخ الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام كانت طريقتهم مستمرة على ذلك، يعني في مقام المناقشة مع الخصم يقولون هذا خبر أحد وخبر الواحد لا يجب علما ولا عملا. قال: فهذا الفضل بن شاذان العالم الشهير الذي كان من الطبقة السابعة، تمام ومعروف، ولعله عاصر الإمام رضا عليه السلام، وقد ذكر هذه الكلمة في استدلالاته المنقولة عنه في الكافي وغير الكافي، اللي ماذا يقول كان الفضل؟ خبر الآحاد لا يجب علما ولا عملا، هذا قبل السيد المرتضى طبقة السابعة. وقال بذلك ابن قبة أو ابن قبة، والسيد يعني المرتضى والمفيد كلهم يقولون، بل الشيخ في التهذيب وتلامذته أيضا قالوا. التفت، لكن إلى الآن كلام منه السيد البروجردي. السيد البروجردي كأنه يقول قالوها في مقام الاحتجاج مع الطرف الآخر. توجيه السيد البروجردي، توجيه السيد البروجردي أن جماعتنا كانوا يقولون هذا المعنى مقابل في المقام الجدائل. والشيخ الطوسي، هذا ستحتفظ به، سنأتي كلام آخر. والشيخ الطوسي وهو أول من قال بحجية نوع من أنواع الخبر الواحد اللي قرينا، يعني العفو اللي ذكره الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في العدة، ذكر أنه نعمل الطائفة بل تعمل بخبر الآحاد ضمن بيان، بيّن هناك حجية نوع من أنواع الخبر الواحد الثقات. قد نقل هذه المقولة الشائعة عند القدماء وهو أن خبر الآحاد لا يجب علما ولا عملا. زين، هسه لا مانع أن الإنسان يلتزم بشيء ثم ينقل خلاف هذا الالتزام لكن عن الآخرين مقام الاحتجاج، تمام؟ مقتضى مثلا أحد لا نلتزم بالقياس في استنباط الحكم الشرعي، لكن نقول ممكن بناء على التزامك أنت بالقياس يجب أن يكون الحكم كذا وكذا، تمام؟ الشيخ الطوسي الآن هو يلتزم بخبر الأحد، نوع من أنواع خبر الأحد، وفي نفس الوقت نقل هذه المقولة الشائعة عند القدماء. هسه نقلها عند القدماء لأن القدماء يلتزمون بها، أو القدماء يقولونها في مورد الاحتجاج. التفت، ولكن حملها على أخبار ماذا؟ المخالفين، وأن أخبارهم لا تفيد علما ولا عملا، يعني غير ثقة، تمام؟ فالوضع الطبيعي أنه خبر لا يفيد علما ولا عملا. لو كان الموضوع إلى هنا لكان المطلب الآن جدا واضح، هذه مدرسة وهذه أخرى، هذا يلتزم بهذا وهذا لا يلتزم. لكن التفت، ولكنه شيخ الطوسي مع ذلك نراه في بعض أقواله يستعمل هذه المقولة بالنسبة لأخبارنا أيضا، فيما لو أراد مناقشة خبر أورده هو ذكر، هو يأتي بالخبر بأخبار أحدهما يرى هذا غير موافق يقول هذا خبر أحد. التفت، فيقول إنه لا يوجب علما ولا عملا. ففي التهذيب، كتاب التهذيب وهو من الكتب المهمة عندنا، وقلنا التهذيب وعبارة عن روايات ماذا؟ روايات الرسالة العملية للشيخ المفيد لأستاذه المقنعة، حينما ينقل خبرا عن الكافي، كافي أسبق من المفيد، تمام؟ أسبق من الشيخ يعني أيضا، قال في مسألة العدد في شهر رمضان، كلام هذا مر عليكم أنتم في دراسات حتى اللمعة، أن شهر رمضان يزيد عن 29 ينقص عن 30 بعض الرواة تقول لا يزيد ولا ينقص، روايات كثيرة. فهذا مطلب اسمه العدد، أنا عدد الأيام. يقول هناك عندما يذكر يقول وهذا الخبر مو أو حتى أو، أي نعم في الرواية، لعلي أقرأ النص إذا يعني يحضرني. والواقع أن أكثر من مرة قال هكذا، أكثر من مرة هذا قاله. نعم قال وهذا أو هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به لمثل ما قدمناه، وهو ماذا؟ ماذا؟ من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، مع أنه من أخبارنا. واضح؟ مع أن هذا ماذا؟ من أخبارنا. طبعا هذا التخريج مو بالية طبعة، الطبعة اللي مشهورة عن دار الكتب الإسلامية الجزء الرابع مو الجزء الثاني. لاحظوا هذه الرواية ولتكمل العدة أو العدة، ولتكمل العدة قال صوم 30 يوما معاوية بن عمار عن الإمام الصادق. ماذا قال الشيخ الطوسي عندما أورد الخبر؟ قال وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا. ثم قال وسيأتي إن شاء الله بعده، قال والكلام عليه كالكلام على غيره من أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن. ذكر ما يتعلق بهذا المطلب الشريف، واضح هذا. ثم قال وفي التهذيب أيضا بعد مناقشته لخبر يقول، هو الشيخ يعني يقول مو الخبر، يقول ماذا يقول؟ وفيها أنه لو سلم يعني الخبر من جميع ما ذكرناه ماذا؟ يقول لكان خبرا واحدا لا يوجب علما ولا عملا، وأخبار الآحاد لا يجوز الإعراض بها عن ظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها. واضح؟ ترى يقول خبر شاذ، واضح الشاذ إلى مصطلح الخبر، ترى خبر آحاد، كلامنا في خبر الواحد، وهو يقول خبر واحد لا يجب علما ولا عملا، أخبار الآحاد لا يجوز الإعراض بها. فخبر الواحد لا يجب علما، هذا الكلام الآن ليس في مقام روايات المخالفين. ماذا نستفيد؟ إذن فرأي جميع القدماء أن الخبر الواحد لا يجب علما ولا عملا. هذا ليس تهمة للسيد المرتضى أو ابن إدريس. نعم طبعا الذي يقرأ كتابهم وابن إدريس يناقش أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه طبعا يذكر هذا العبارة. وقد نقلنا كلام الشيخ في الرسائل أمس، وماذا قال في الوافية؟ الشيخ في الرسائل نقل عن الوافية، قال لم يجد، وأنه قبل العلامة بناء على نقل الوافية لم يصرح أحد بحجية الخبر الواحد. ومرادهم هذا المهم من الخبر الواحد هو الخبر الذي لم يقترن بشواهد توجب الوثوق بصدوره. هاي عبارة مهمة، الوثوق بصدوره، وإن كان الراوي ماذا؟ ثقة عبر عنه سابقا ما هو سيدنا. نقد المتن، ها؟ نقد المتن، نقد المتن مو يعني رده، النقد مو يعني الرد، النقد يعني دراسة المتن، نرى هذا المتن مطابق أو غير مطابق، معه شواهد تدل على صحته أو لا. خبر كونه مجرد خبر ثقة هذا المقدار لا يكفي، وإنما الوثوق بالصدوق، وتقدم هذا الكلام مفصل. بل المحقق نفسه، نفس المحقق الحلي، يذهب لهذا الرأي كما يلاحظ من بعض أقواله عند كتاب نكت النهاية، حاشية على نهاية الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في مسألة اللبن المستخرج من الميتة. اللبن مستخرج من الميتة، أن هذا اللبن نجس أو طاهر؟ هذا الميتة فيها أجزاء طاهرة وبقي نجسة، تمام؟ الصوف مثلا، الوبر، الشعر، أجزاء ميتة لكن طاهرة. هذا اللبن المستخرج من الميتة، قال نقل عن بعض القول بتحريمه، زين، وعلق عليه هو، قال والروايات بما ذكره الشيخ الطوسي منها الصحيح ومنها الضعيف، فالضعيف ليس بحجة واضح، والسليم لا ينهض أن يكون حجة في نفسه. السليم يقول لا ينهض أن يكون حجة في نفسه، شو منتظر؟ وتقول أنه خبر صحيح؟ قال لأنه لا ينتهي إلى إفادة اليقين، فيكون العمل بذلك يعني به اطراحا للمتيقن. ما هو المتيقن؟ يقول الشيء المأخوذ من الميتة نجس، خبر صحيح ولم يعمل به، خبر صحيح هو يعترف، يقول لا ينهض أن يكون حجة في نفسه، تعليله واضح، لأن لا ينتهي إلى إفادة اليقين، هذا لابد أن يكون عليه شاهد، لابد أن ينتهي إلى العلم. وفي موضع آخر ينقل رواية ويعلق عليها، يقول فالشيخ عول على هذه الرواية، وليست عندي في قوة أن يكون أصلا. إذن كأن النزاع صغروي مو كبروي، لأن الشيخ أيضا لا يقول بعمل بحجية خبر الآحاد الذي عمل به، إنما نوع واحد منه كما قال سيدنا، هنا يرد عمل آحاد لا يوجب علما ولا عملا، وهنا الشيخ المحقق أيضا يرد ما قاله الشيخ، فإذا النزاع صغروي، قد الشيخ هناك يرى هذه الرواية أوجبت علما أو أوجبت عملا لوجود يعني شاهد، والمحقق لا يجد هناك شاهد، فنرجع إلى أصل العمل بخبر الآحاد وهو لا يجب علما ولا عملا، كان هذا أصل متفق عليه. إذن فكان يبحث عن التقويم والنقد المضموني للروايات، نقد مضمون الرواية، بل إن ابن قباء أو قباء أو قباء كما ينقل الصدوق كلامه يرى استحالة الحكم بحجية الظن عقلا وهو مفاد الخبر الواحد. تذكرون هذا إشكال ابن قباء على العمل بخبر الآحاد، قال هذا يستحيل، ومنه انفتحت قضية الحكم الظاهري والحكم الواقع إلى ما ذكروا الجماعة في هذا الجانب. إذن إلى هنا انتهينا من هذا المبحث النفيس، وهو أنه نحتاج إلى تأمل، نحتاج إلى دقة في مراجعة ما يتعلق بالإصطلاحات من جهة، تطور الإصطلاحات، فهم الروايات ومراجعة الروايات. طبعا هنا إشارة قبل أن أنتقل إلى المطلب الآخر، الواقع يعني لابد أن يكون عندنا وقت، ولا بد أن يكون هو الإنسان أن يفرغ نفسه لقراءة الروايات فقط. يعني يتأمل في الروايات ويكثر من قراءة الروايات، قطعا تؤثر كثيرا على سليقته الفقهية وفهمه للروايات. والآن من خلال ما نقرأ الروايات وسيأتي تنكشف عندنا أشياء كبيرة. وأيضا مطالعة في كتب القدماء، التهذيب. الشيخ الطوسي يقرأ رواية، ينقل رواية ثم هو يعلق عليها تعليق. فهم الشيخ الطوسي للرواية كيف يتعامل بها، ليس في كتبه الاستدلالية فقط في المبسوط والخلاف، لا، في الروايات مهم. وظهر لنا من خلال هذا أنه الرواة في بعض الحالات قد يلتبس عليهم الحال، كما ستأتي إن شاء الله تعالى في البحوث الآتية. من الأمور المهمة أيضا وهو الأمر الثاني، ما هو أسباب اختلاف الأحاديث الناشئة عنهم عليهم السلام؟ وسنذكر ثلاث بحوث. البحث الأول هو أسباب اختلاف الأحاديث، مو الاختلاف، أسباب اختلاف الأحاديث الناشئة من الأئمة عليهم السلام أنفسهم، لا من جهة غيرهم، هم الأئمة عليهم السلام يجعلون الخلاف أو الاختلاف. وفي الواقع نبحث فيه حول أسباب كتمانهم عليهم السلام في بعض المجالات الأحكام الواقعية، لماذا يكتم. البحث الثاني في أنواع الكتمان وطرقه. البحث الثالث في بيان التناسب بين أسباب الكتمان والأحكام الشرعية، كتمان وأحكام شرعية، بعض الأحكام الشرعية مهم. نأتي الآن إلى البحث الأول وهو حول أسباب الكتمان أو أسباب الاختلاف الناشئ من الأئمة عليهم السلام أنفسهم. السبب الأول وهو المدارات مع السائل. طبعا هذا المطلب إخواني هو عين الحكمة، يعني الإنسان يداري المقابل، هو هذا عين الحكمة. لكن ما المقصود من المدارات؟ ما المقصود من المدارات؟ من خلال البحث سيظهر. وهذه من يعني الأوامر التي أمر الله تعالى نبيه بها، أنه لا بد أن تدار الناس، يعني كما أمرت بأداء الفرائض الواجبات أمرت بمدارات الناس، إما واجبة أو ترقى إلى مستوى كبير بحيث لها منزلة أو لها آثار الفرائض. فإذن المدارات جدا مهمة، قد تكون المدارات من باب الرفق، يعني يرفق يداريه يرفق به حتى لا مثلا يتأذى لو سمع كل الحق لا يتحمل. يقول قد يكون السائل، يعني اللي يسأل الإمام عليه السلام، من أهل الولاية، رجل على الموازين وعارف للحق، ولكن نتيجة لبعض العوامل مهم، عوامل محيطة، عوامل شخصية، عوامل أسرية، هو حديث عهدين، لا يكون بمستوى تحمل معرفة الحكم الواقعي. مجرد كونه من أهل الولاية ما يعطيه قوة في العقل. نعم طريق صحيح، لكن عقل لا زال يحتاج إلى مران أكثر، لا يتحمل. كما لو كان يعيش مثلا بعض آراء الآخرين، أو كانت مرتكزاته محكومة بالتبليغ المضاد للحكم الواقعي، أو لاشتهار الحكم المخالف بحيث يستغرب من الرأي الجديد، ونحو ذلك مما يستوجب عدم إمكان التصريح له بالحكم الواقعي ومواجهته به. لماذا؟ فربما أدى ذلك إلى تشكيكه في معتقداته الحقة. واضح؟ شيئا فشيئا. يقول ولأجل هذه العوامل، ولأجل هذه العوامل وأمثالها التي كان الأئمة عليهم السلام يلاحظونها في مجال بيان الحكم الواقعي هذا مهم. ربما أعرضوا عن بيان الحق، بيان الحكم الواقعي يعني الحق لبعض الأفراد بما يخالف الحكم المرتكز في ذهنه أو المشهور شيئا فشيئا. مجرد الآن لا تصدمه، لأن الإنسان بطبيعته يتجاوب مع أمثال هذا الحكم المشهور المرتكز في ذهنه ويستغرب من الحكم المخالف لما اشتهر، لذلك لا يصرحون مباشرة ببيانه لهم نتيجة لترتب مفسدة عليه على التصريح. ولكن ليست هذه الحالة مستمرة في الغالب، بل إنها تنتهي بعد فترة المداراة إلى أن يكتمل، بعد ذلك ممكن أن يتحمل. وتغير الظروف التي جعلت الإمام عليه السلام يداري فيمكن أن يصرح بعد ذلك، فيصرح له بالحكم الواقعي. لذلك ربما يتوهم مخالفة هذا للحكم الذي طرح له خلال تلك، هذا المهم، كأن الإمام طرح قولين ورناقل زرارة مثلا، لكن قبل 15 سنة وقبل وبعد مثلا 10 سنوات أو الآن. لماذا؟ لأن هذا نضج بمقدار ما يتحمل، فحقيقة هو ليس تناقض، ليس تعارض، وإنما الإمام هناك لم يصرح بالحكم الواقعي مداراة لهذا السائل. هذا المهم، زبدة كلامنا، هذا كلامنا كله حتى نرفع التعارض. وقد وردت روايات كثيرة تدل على لزوم المداراة في مرحلة التبليغ، كما في الكافي حيث نقل عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. هذا أخواني هذا مهم الحديث جدا 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 جدا، وبالنتيجة لنا في رسول الله أسوة حسنة. منتهى الحكمة، منتهى الحكمة هذا. يقول: بل في بعضها أمر محدثي الشيعة عدم إلقاء المطالب الحق، لاحظوا مطالب حق، عدم إلقائها على شخص قبل أن يختبروه، فيلقوا إليه بعضها، فإن تحمل ذلك ألقوا إليه البقية. يعني ويفترض وإن لم يتحمل أمسكوا، كما في الرواية الشريفة اللي ينقلها الأصبغ أو الأصبغ. وقد وردت في ذلك روايات متعددة في بصائر الدرجات، مثل ما عن الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن حديثنا صعب مستصعب خشن مخشوشا، فانبذوه. انبذوه يعني ارموه، اعطوه إلى الناس نبذا، شيئا فشيئا، فمن عرف فزيدوه، ومن أنكر فأمسكوه، لا تعطوه. هذا واضح، هذا مهم. طريقة والأئمة عليهم السلام، قد الإنسان في بعض الحالات إذا سمع جميع مقامات قد يكفر والعياذ بالله. ولذلك الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه يخرج قضية الزيارة الجامعة، يقول: لماذا يكبر المتكبر كما في مفاتيح الجنان هذا العدد قبل أن يزور الأئمة؟ قل: لأن فيها مطالب، قد هذه المطالب لا يتحملها أحد، فعندما تكبر كأنه تعيد حساباتك، تؤكد حساباتك أن هؤلاء هم عباد مربوبون. المطالب العالية، مو معلوم أن هذه الرواية الزيارة لو كانت في زمن الإمام الحسين عليه السلام الناس تقبلها منه، الإمام الباقر الناس تقبلها منه، مطالب عالية أخرها الإمام عليه السلام إلى زمن الإمام الهادي روحي فداه وألقاه. هذا يتوافق مع هذا النص، يتوافق تماما مع هذه الحاجة. أيضا نوع من المدارات، مع أن المنزلة منزلة، أمير المؤمنين له الفضل كما يقول الإمام عليه السلام، لكن مع ذلك أن طريقة إلقاء هذه الأحكام أو المنازل أو ما يتعلق كله بالإمام عليه السلام بشكل تدريجي. قال: والتدرج في بيان المعلومات بحسب مستوى القبول وتحمل الآخرين. لاحظ ضرورة هذا المسألة، مو قضية كمالية، يلزم اتباعها لكل من يريد ترويج فكرة ما كي لا يجابه أحاسيسهم ومشاعرهم، لأنه يرفضوه. وبذلك ربما كانت هناك بعض الاتجاهات الفكرية تسيطر على أذهان هؤلاء الرواة أو الأصحاب، فلو لم يستعمل المدارة معهم بل ألقى إليهم الحكم الواقع مباشرة فهذا يدفعهم لمواجهته، بل في بعض الحالات تصل إلى حالة حتى المدارات لا تعطي نتيجة بسبب تشبع الطرف المقابل بما عنده من قبيل مثلا ما جاء الأنبياء بالتوحيد، جوبه. نعم قد مصالح، لكن البعض قد تنطلي عليه لتشبعه بقضية مثلا الأوثان والشرك وما أشبه ذلك. النتيجة من الحالات الفكرية النفسية التي يجب مراعاتها، هذا مهم حتى في عموم المبلغين، عموم المبلغ الذي عنده فكرة لا بد أن يراعي هذه الطريقة في التبليغ والتدريج ومعرفته بمحيط قومه، بمحيطه، معرفته بقومه حتى لا يلزم منه نقض الغرض، لأن إذا جابهوه بدلا انتقض الغرض، بعد ذلك صعب أن يحصل محلا آخر في قلوبهم. هذا لا بد أن يتضح. المهم عندنا رواية طويلة سنقرأها بتأمل لمعرفة المعاناة ودقة كلام الأئمة عليهم السلام مع بعض من هم من مقربيهم، لكن لاحظوا ارتدت. وتشير بعض الروايات إلى ما ذكرناه من عدم تحمل بعض رواتنا ما يتحملون، وربما حتى بعض الأجلاء والكبار منهم لبعض معتقدات الأئمة عدم التحمل، وخاصة في بدايات أمرهم بالإمامة. هذا مهم أخواني، الرواية اللي راح أقراها جدا مهمة، كثير تأملوا بها، لذلك لا بد من طرح المبادئ الحق لهم بتدرج، مثل الصحيحة المنقولة في الكافي عن زرارة. هذه الصحيحة يعني في الفرائض، مواريث، يعني الفرائض يعني المواريث. يسأل زرارة هكذا قال، أقرأ الرواية ودعونا الآن مع الإمام عليه السلام لرى كيف كانت، أو مع زرارة كيف يتحدث. يقول رضوان الله عليه: سألت أبا جعفر، أي الإمام الباقر. لاحظوا شو وقت زرارة مع الإمام الباقر، مو مع الإمام الصادق بدءا، الإمام الباقر، ثم بعد ذلك إلى أن اكتمل صار من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. فبداية حياته كيف كانت؟ الرواية تجمع بين الإمام الباقر والإمام الصادق، لكن الإمام الباقر أحال إلى الإمام الصادق، وكان بعد يعني الإمام هو أبو جعفر عليه السلام. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد في الميراث، الجد، فقال: ما أجد أحدا قال فيه برأيه إلا أمير المؤمنين عليه السلام. قلت: أصلحك الله، فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: إذا كان غدا فالقني حتى أقرئ كه في كتاب. ما أتحدث شفهي، راح أراوي كتاب، اقرأ. قلت: أصلحك الله، حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئني في كتاب. يقول: ولعل وجه كوني أحب إليه أنه كان كبقية الناس يستنكر أخذ العلم من الكتابة منذ منع من كتابة الحديث وقراءة الكتب، وكانوا يعبرون عمن يفعل ذلك بالصحفي، يقرأ كتب صحفي، وإنما كانوا يعتمدون على الحافظ فقط، حتى كانت عند العرب هاي مناقب، يحفظ منقب عنده. وزرارة كان كذلك في بداية اتصاله بالأئمة عليهم السلام متأثرا بهذا الجو العام، لا يريد أن يقرأ بكتاب، لا يريد أن يسمى صحفي، الجو العام لا يقبل، يريد أن يسمع الحديث مباشرة. فقال لي ثانية، زرارة يقول، مو قال لأنه ائتني غدا، زرارة رجع له القول، قال: لا أريد أسمع منك. قال لي ثانية عن الإمام: اسمع ما أقول لك، إذا كان غدا فالقني حتى أقرئك في كتاب. فأتيته من الغد، تأملوا بالرواية كثيرا، بعد الظهر، وكانت ساعتي التي أخلو بها، ساعتي يعني لحظاتي برهة من الوقت، مو معلوم الساعة يعني الآن اللي نعبر عنها 64 دقيقة، لا، ساعتي يعني اللحظات، يقول أنه فأطرق ساعة مدة من الوقت، وكانت ساعتي التي أخلو بها فيها بين الظهر والعصر، أذهب إلى الإمام بكر، وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا لا يوجد عنده أحد. لماذا؟ قال: خشية أن يفتني فتوى من أجل من يحضره بالتقية، بالتقية متعلقة بالفتوى، يفتني، خشية أن يفتني من أجل من يحضره بالتقية، فأحاول أن أجد خلوة وأسأل بشكل مباشر. فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر عليه الإمام الصادق، فقال له: اقرأ زرارة صحيفة الفرائض. ثم قام لينام الإمام الباقر عليه السلام، وأوكل الأمر إلى الإمام الصادق. فبقيت أنا وجعفر عليه السلام في البيت، بيت عادة الغرفة، فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير. هسه فخذ البعير لونها أو ضخامتها، كبرها، طولها، اللون ما يصدق عليه، معنى خص الفخذ باللون مثل البعير، يبدو أنه شكله. فقال: شوفوا الإمام صادق، لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك الله إلا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك، ألا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك، ولم يقل حتى يأذن لك أبي. قال: أنا إذا أذنت إليك حدث، إذا ما أذنت لا. فقلت: أصلحك الله، ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لي: ما أنت بناظر فيها، ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك، تقبل بالشرط أراويك صحيفة، ما تقبل بالشرط لا صحيفة. فقلت: فذلك لك. قبلت بالتفتين طريقة الإمام وياه. يقول: وكنت زرارة، يقول: وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بكل ما يتعلق بالإرث ووصايا الموتى والثلث وما أشبه، كلها عالم، بصيرا بها، حاسبا لها. التفت: ألبث زمانا أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه. يعني كل ما واحد يسألني سؤال أنا أجيبه بالفرائض، ما أشكلت علي يوم. يقول: فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين قبلنا. يقول: فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف، وإذا عامته كذلك، خلاف ما بأيدي الناس. فقرأته حتى أتيت على آخره، ثم أدرجتها ودفعتها إليه. قرأتها، شقد استغرق الوقت، وأدرجتها، طويتها، قلت: تفضل، هاي صحيفتكم، قرأتها. إلى الآن الحوار بين الإمام الصادق وزرارة لا يوجد، فقط زرارة طلع على صحيفة الفرائض. من الذي أشار؟ الإمام الباقر عندما سأله عن الجد. فلما أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال: أقرأت صحيفة الفرائض؟ قلت: نعم. فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ لاحظ جواب زرارة. قال: قلت: باطل ليس بشيء. لاحظ زرارة يقول باطل ليس بشيء، هو خلاف ما الناس عليه، هذا مهم، خلاف ما الناس عليه. من أين تعلم زرارة باطل؟ من أين علم باطل؟ لأن خلاف ما الناس، لأنه خلاف علمه، هو متعلم علما معينا ورأى هذا العلم فحكم على هذا العلم من الإمام أنه باطل، كما يقول سيدنا أنه يألف ما عنده، ما المشهور، يجابه الموجود. هذه مجابهة زرارة في وقتها، يستطيع أن يتحدث مع الإمام الصادق بعد أن نما ونضج، يقول: هذا الذي عندكم باطل، وهذا زرارة يؤخذ الحق منه طبعا، لا، لكن هو يتحدث عن تلك المرحلة. قال الإمام الباقر: فإن الذي رأيت والله يا زرارة، يا زرارة، هو الحق الذي رأيت إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده. هذا شيء غريب وجميل، إملاء النبي صلى الله عليه وآله وخط أمير المؤمنين. هذا شو يقول زرارة؟ كان في أواني، هذا باطل. يقول زرارة: فأتاني الشيطان فوسوس في صدري. بينه وبين النبي كم سنة؟ أمير المؤمنين عليه السلام متوفي كان، والإمام الباقر يشهد أن هذا الإملاء وهذا الخط. فقال لي قبل أن أنطق: يا زرارة لا تشكن، ود الشيطان والله أنك شككت. ثم كمل قال: وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بيده. وقد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك. إذن هاي صحيفة لتوارثها. قال قلت لا، كيف جعلني الله فداك؟ وندمت على ما فاتني من الكتاب، ولو كنت قرأته ولا يعني لا أشك، ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف. هذا فد شيء يعني واضح ومهم، أنه كيفية التدرج. إن شاء الله تعالى بعض الروايات المتعلقة بالمطلب. وإخواني هذه مهمة جدا، لا للغرض الذي عقد منه الدرس، وإنما لبيان الحكمة نستفيدها أيضا من طريقة الأئمة عليهم السلام بالتعاطي مع الأشياء. كلامكم نور، هذا مهم جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.